بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: الفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. فهنا عندنا هذا النوع وهو الشواهد والمتابعات، والاعتبار ليس نوعا خاصا، وإنما هو الهيئة التي توصل المتابعات والشواهد، أو الطريقة التي توصلك إلى الشواهد والمتابعات. فلهذا انتقد بعض العلم على ابن صلاح لما قال الشواهد والمتابعات والاعتبارات، فجعل الاعتبار قسيم للشواهد والمتابعات، وليس كذلك، وإنما الاعتبار هي الطريقة التي يعرف بها المتابع والشاهد. من الطريقة التي يعتبر بها الشواهد والمتابعات، شواهد والمتابعات. ومعنى المتابعة والشاهد، المتابعة تكون في الإسناد، والشاهد يكون في المتن، في الحديث نفسه. لكن قد يطلق هذا على هذا، قد يطلق هذا على هذا. فالمتابعة هي متابعة الراوي لراو آخر في نفس الشيخ، في نفس الشيخ. مثلا إذا روى قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد وتابعه عبد الله بن يوسف التنيسي، أو تابعه يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث، هذه تسمى متابعة تامة، يسمونها متابعة تامة. وقد مثل الحافظ ابن حجر بحديث دخول هلال رمضان: صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فأقبلوا فأكملوا عدة شعبان. هذا الحديث جاء من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر، رواه عن أيوب حماد بن زيد وتابعه حماد بن سلمة، هذه متابعة في أيوب، تسمى متابعة تامة. وروى هذا الحديث عن نافع عبيد الله ابن عمرو ابن عمر العمري، فهو متابع تامة لأيوب، لكن متابعة قاصرة لحماد ابن زيد، سمى متابعة قاصرة. وكذلك أيضا روى هذا الحديث، جاء معنا عن نافع، رواه أيضا سالم عن ابن عمر، فهي أيضا تعتبر متابعة، لكنها متابعة قاصرة لحماد. فالآن المتابعة إذا التقى مع الراوي في شيخه تسمى متابعة تامة، وإذا التقى مع الراوي في شيخ شيخه تسمى متابعة قاصرة، وهكذا ما فوق تسمى متابعة قاصرة. لكن متى تسمى متابعة تامة؟ إذا وافقه في شيخه، في نفس الشيخ، تسمى هذه متابعة تامة، مثل ما ذكرنا في المثال. إذا كان الحديث من حديث صحابي آخر، مثل هذا الحديث، حديث صوم لرؤيته وافطر لرؤيته، جاء عن ابن عمر كما ذكرنا، وجاء عن أبي هريرة، فهذا حديث أبي هريرة يكون شاهد لحديث ابن عمر، حديث أبي هريرة يكون شاهد لحديث ابن عمر. ف فالشاهد يكون حديث آخر عن صحابي آخر، هذا يسمى شاهد، والمتابع يكون في الإسناد كما ذكرنا. وهذه المسألة، مسألة الشواهد والمتابعات، تحتاج إلى اعتبار بها، هل يعتبر الشاهد وهل يعتبر المتابع أو لا؟ كيف يعتبر؟ معناه هل أولا في المتابعات، هل هذا المتابع الذي تابع هذا الراوي هل هو ممن يعتمد عليه في المتابعة؟ معناه مثلا يكون متروك، هذا لا يقبل متابعته، يكون كذاب لا تقبل متابعته، فهذا ما يعتبر، ما يعتبر به، ما يعتبر به. فلهذا أولا يكون المتابع معناه يقال أنه أو يعتبر به في المتابعة، يعتبر به في المتابعة. أيضا لابد أن يكون هذا المتابع يأتي بإسناد صحيح إليه، يأتي بإسناد صحيح إليه، لكن إذا كان الطريق إليه خطأ أو طريق غير صحيحة فهذا لا يعتبر متابع. كذلك أيضا بعضهم اشترط أن يكون متابعته في نفس الحديث، ما يكون الحديث مثلا آخر، ما يكون الحديث في موضوع واحد لكنه حديث آخر. لأن أحيانا يكون إما الإسناد فيه خطأ فيأتي بإسناد خطأ الراوي ليس هذا الإسناد نفسه، فيظن أنه متابع لفلان، وهذا ما يحصل دائما في التفردات أو المخالفات. مثلا يكون الحديث من طريق قتادة عن أنس، فيأتي شخص ويرويه عن غير قتادة، ويرويه عن غير قتادة، فهل هذا يعتبر متابعة؟ لا، لأنه أخطأ. مثلا حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأس المغفر إلى مكة، حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، فبعضهم يروي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر وهو خطأ، ولهذا قال العلماء أن هذا الحديث تفرد به، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هذا من تفردات عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، فكل من رواه عن غير عبد الله بن دينار فهو أخطأ، فلم يتابع أحد. ولهذا تجد أن العلماء اهتموا بمسألة الأفراد، أنا حتى لا يأتي إنسان ويقول هذا متابع، فعملوا كتب في الأفراد، وأول من ألف الإمام الدارقطني ألف كتاب سماه الأفراد، وجاء الإمام محمد بن طه المقدسي فعمل له أطراف، عمل له أطراف، كيف أطراف؟ أنا يأتي بالحديث طرف الحديث يجعله مثل الفهرس، فأطراف ألف أطراف الأفراد، أطراف الأفراد. لماذا يقولون أو يذكرون هذه الأفراد؟ حتى لا يأتي إنسان ويقول قد تابعه فلان، فيأتي هذا الإمام يقول لم يروي هذا الحديث إلا فلان عن فلان تفرد به، وهؤلاء يأتون بمثل هذا عن خبرة، عن خبرة وبحث. فإذا ادعى أن شخص أن هذا الحديث له متابع فنقول لا، وإنما هو فرد لم يتابعه أحد. ومن نقله عن غير هذا الذي تفرد به فإنه قد أخطأ، سواء كان في الشواهد أو في المتابعات. في الشواهد عندنا حديث إنما الأعمال بالنيات، له شواهد بالمعنى، لكن هل له شواهد باللفظ؟ لا، لم يثبت شيء من الشواهد التي ذكرت باللفظ، لم يصح إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه عن عمر علقمة ابن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري. فهذا هو الإسناد الذي روي به هذا الحديث، وأي إسناد آخر فهو لا يصح، هو لا يصح. فالآن عندنا المتابعة أن يتابعه، يوافقه في شيخه، أو إن كان الحديث من حديث آخر من صحابي آخر يكون شاهد، يكون شاهدا إذا كان الحديث صحيحا، أو ضعفه يسير فيشتد مع الآخر. فهذا المراد بالشواهد والمتابعات، لكن قد يطلق على التابع شاهد، وقد يطلق على الشاهد تابع. ولهذا يقال شواهد ومتابعات. طيب، هذا ما يذكر في هذا النوع، الشواهد والمتابعات. وأما الاعتبار فقلنا هو الاعتبار بنفس هذه الشواهد المتابعات، هل يعتبر بها أو لا. وكم من حديث اختلف العلماء فيه هل يصلح في الشواهد المتابعات أو لا يصلح. يقول العلماء أن باب الشواهد المتابعات يحصل فيه التساهل، ليس مثل باب الأصول. الآن تسمعون هذا روى عنه البخاري في الشواهد، وهذا روى عنه مسلم في الشواهد وليس في الأصول. إيش معنى المراد هذا؟ المراد أنه إذا كان في الشواهد أو المتابعات فهو لم يذكره في أصل الأحاديث المفردة أو التي تفرد بها الرواة عنده، وإنما يذكره في أحاديث لها شواهد أو متابعات. أحيانا مثلا تجد البخاري يقول وتابعه فلان وفلان، مثلا يروي من طريق قتيبة عن الليث عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر، ثم يقول في آخره وتابعه وتابعه فلان عبد الله بن، مثلا يقول عبد الله ابن معاوية وفلان وفلان. مثلا في حديث عائشة، حديث عائشة من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها، ثم في آخره قال وتابعه وكيع ومورع. فهنا قوله وتابعه هذا متابعات، فلهذا لم يذكر البخاري سفيان حماد بن سلمة في الأصول، وإنما ذكره في المتابعات. عبد الله بن صالح كاتب الليث يذكره كثيرا لكن لم يذكره في الأصول، وإنما ذكره في المتابعات. وهكذا كثير تجد أن البخاري يذكرهم في المتابعات والشواهد. وكذلك مسلم أيضا ذكر هناك أسانيد، وإنما أراد بها في الشواهد، ولهذا لما قيل له كيف تروي عن أحمد بن عيسى وقطن بن نسير وفلان وفلان، قال إنما أروي عنهم ما كان عندي بسند صحيح لكنه أنزل. أنا يكون عنده إسناد هذا الحديث صحيح لكنه نازل، فيروي عن هؤلاء على أن إسنادهم عال، أحمد بن عيسى المصري وقاطن بن نسير وغيره. فهذا كان طريقة مسلم. ويقول الإمام الذهبي معناه يقول ولو لم تفعل لكان أفضل، أنا لو لم تفعل هذا ورويت الأسانيد النازلة أفضل من أن تذكر أناس ضعفاء. طيب، فهذا يعتبر في الشواهد والمتابعات. أما إذا ذكره في الأصول في الأحاديث التي ليست لها شواهد تذكر، فهنا يعتبر في الأصول، يعتبر ذكره في الأصول لا في الشواهد والمتابعات. وهناك ألف بعض المؤلفات في هذا النوع، وتجد ما من نوع إلا وقد ألف فيه، لكن هذا النوع ألف فيه بعض المعاصرين. أنا ألف جزءا في الشواهد والمتابعات وذكر بعض الضوابط. ومسألة التساهل أو ما هو الذي يقال أنه يشهد ويقال أنه لا يشهد أو لا يستشهد به، هذه مسألة من المسائل الاجتهادية التي حصل فيها الخلاف بين أهل العلم. ومن ذلك أي نتيجة من هذا أنك تجد أناس يصححون، أي من العلماء، ومن العلماء من يضعف. الآن مثلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه أخذ هذه الطريقة، طريقة الشواهد والمتابعات، وتساهل في بعضها وشدد في بعض في البعض الآخر. فهذا اجتهاد منه، منها ما قبله ومنه من رده. وبعض العلم يرى أن هذه الشواهد التي ذكرها الشيخ الألباني لا تصلح، لهذا يقولون بعضهم هذا لا يصلح للاستشهاد، هذا الرجل متروك. فلهذا هذا يولد عندنا مسألة، من هو الذي يصلح للشواهد ومن الذي لا يصلح للشواهد، وهذا ما يسميه العلماء بالاعتبار. فهل مجهول العين يصلح في الشواهد؟ هل مجهول الحال يصلح في الشواهد؟ هل متروك يصلح في الشواهد؟ هل الذي يقال فيه ضعيف يصلح في الشواهد؟ هكذا. فهذا حصل الخلاف بين أهل العلم، لكن اتفقوا على أن المتروك والكذاب والذي يخطئ، معناه يعرف أن هذا الحديث خطأ، فهذه الغالب أنه شبه اتفاق على أنها لا يستشهد بها. لكن تجد بعض العلماء كالشيخ الألباني مثلا يذكرها من باب كثرة الشواهد، يذكرها أحيانا، لكن الأصل أن هذه ما يستشهد بها، لكن يذكرها من باب كثرة الشواهد، فيعبر على أن الحديث له أصل، له أصل. فإذا اشتد الضعف في الحديث فإنه لا يقبل في الشواهد ولا يعتبر به، إلا إذا كانت هناك قرائن تدل على الاعتبار به. طيب، هذا خلاص ما يذكر، الله أعلم.